إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال الله جل وعلا: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. لما تحدث القرآن الكريم في الآيات السابقة عن جملة من الأنبياء، ذكر الله عز وجل في هذه الآية المختصرة، ذكر مريم البتول وابنها عيسى عليه السلام، فقال جل وعلا: والتي أحصنت فرجها، فذكرها باسم الموصول، فذكرها بالموصول ولم يذكرها باسم، قال: والتي أحصنت فرجها، إشارة إلى أنها أصبحت مشهورة بالصلة، لأن التي عند علماء النحو يسمها اسم الموصول، المؤنث يقال له التي، والمذكر يقال له الذي إذا كان مذكر قالوا الذي، وإذا كان مؤنث قالوا التي. وأن الذي والتي اسم مبهم يحتاج إلى بيان، والذي يبينه هو ما يأتي بعده، وما يذكر بعده يسمى بالصلة، لأنه اسم الموصول، لا اسم الموصول لأنه موصول بغيره، وهذا الغير هي الصلة التي توضحه وتبينه. كل اسم موصول يحتاج إلى صلة تذكر بعده، وهذه الصلة لا بد أن تكون مشهورة عند الناس، لا بد أن تكون مشهورة عند الناس، بحيث إذا ذكرت هذه الصلة نعرف من المقصود. إذا فرضنا واحد مثلا مشهور في الحي يبيع الزيت، فنقول: جاء الذي يبيع الزيت، فكل الناس يعرفون من هو هذا الشخص، فلا تحتاج إلى أن تقول محمد أو أحمد أو خالد، وإنما تذكره بالصلة. إذن والتي أحصنت فرجها، التي أحصنت فرجها شكون هي؟ هي مريم البتول عليها السلام، هي التي أحصنت فرجها، فلم تذكر باسمها وإنما ذكرت باسم الموصول مع بيان الصلة. والحكمة والفائدة في عدم ذكر اسمها لأنها ذكرت في سورة الأنبياء وفي سياق الحديث عن الأنبياء، لكنها ليست من الأنبياء، مريم ليست نبية، ليست نبية، وهذا هو السر، حيث لم تذكر باسمها، لأن الأنبياء كل واحد ذكر باسمه، أما هي فلم تذكر باسمها، إشارة إلى أنها ليست نبية، وإنما هي مريم. شكون هي؟ شن هي مريم؟ هي مش نبية، وشن هي؟ هي صديقة، هي عندها واحد المرتبة، مرتبة الصديقية. قال عز وجل: وأمه صديقة، وأمه أي أم عيسى عليه السلام صديقة. إذن ومرتبة الصديقية هي تلي مرتبة النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأربعة هذه المراتب: مرتبة النبوة ومرتبة الصديقية. وابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن عمر بن الخطاب المحدث الملهم قال بأن مرتبة المحدث أقل من مرتبة الصديقية، بمعنى أن أبو بكر الصديق أعلى رتبة من مرتبة عمر المحدث، وعمر محدث الملهم وأبو بكر الصديق، فأخذ مرتبة الصديقية، أخذ مرتبة الصديقية. فمريم العذراء هي أيضا لها هذه المرتبة ولهذه المنزلة التي تلي منزلة النبوة، يعني الدرجة بعد النبوة وبعد الرسل. والتي أحسنت فرجها، إذن قلنا هنا لم تذكر باسمها وإنما ذكرت بالصفة التي اشتهرت بها وهي الإحصان والعفة. لكن في سورة التحريم ذكرت باسمها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران هناك في سورة التحريم ذكرت باسمها، لأن السياق يتحدث عن النساء، فذكر الله قبلها وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وهاتان كافرتان، وذكر أيضا قبلها امرأة فرعون وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، ثم ذكر مريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، فذكرها وهي أعلى، فذكرها بأعظم صفة في مع هؤلاء النسوة وهي أفضلهن، يعني أفضل من امرأة فرعون بطبيعة الحال آسية المؤمنة. أما امرأة نوح وامرأة لوط فكانتا كافرتين. إذن كان المناسب هنا أن لا تذكر باسمها، لأن الحديث عن الأنبياء وهي ليست نبية. وذكر ابنها هنا، والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هنا ذكر ابنها، ذكر ابنها والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها. هنا في سورة الأنبياء ذكر ابنها لأنه من الأنبياء، لأن ابنها نبي من الأنبياء، فذكر ابنها هنا لأنه من الأنبياء. وذكر أيضا لأن ما سبق قد ذكر مجموعة من الأنبياء وأبناء الأنبياء وهم أيضا من الأنبياء، كابن إبراهيم إسماعيل، وكذلك أيضا يحيى ابن زكريا اللي تحدثنا عنه عن قريب، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فذكر ابن زكريا وهو يحيى، هو أيضا كان نبيا من الأنبياء وهو ابن خالة عيسى عليه السلام. يحيى هو ابن خالة عيسى عليه، فيحيى وعيسى ابني الخالة، يعني أمهما أختان، أم عيسى وأم يحيى أختان. لكن لم يذكر ابنها عيسى عليه السلام في سورة التحريم، قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه أو كتبه وكانت من القانتين، فلم يذكر ابنها هناك لأن السياق في الحديث عن النساء، فلا يناسب أن يذكر ابنها مع النساء، لأن الحديث السياق كان في الحديث عن النساء وهن ليست نبيات بطبيعة الحال، فلذلك لم يذكر ابنها هناك، لأن كما قلنا السياق في الحديث يعني عن النساء، بخلاف هنا ذكر ابنها هنا لأنه نبي من الأنبياء فناسب، فلذلك القرآن الكريم يذكر في كل موقع ما يناسب المقام، فكان المناسب أن يذكر هنا لأنه نبي مع الأنبياء وسورة الأنبياء، ولم يذكر هناك لأن سياق الآيات لا يتحدث عن الأنبياء وإنما يتحدث عن النساء، فلم يناسب أن يذكر اسمه هناك في سورة التحريم. قالوا مرة واحد مشى الحج، كانوا في الحج ولما بقوا الناس ينتقلوا من مكة إلى ميناء أخذوا حافلة للنساء وحافلة للرجال، فشافوا واحد مشى ودخل طلع مع النساء فتعجبوا، قال لك ربما يكون عنده شي امرأة عديمة هناك ولا شي عجوز ولا شي حاجة، فلا بأس في الطريق ما كانش مشكل. فلما وصلوا إلى الخيمة ودخل النساء في خيمة النساء والرجال في خيمة الرجال، رأوا الرجل داخل في خيمة النساء بغى يدخل مع النساء في الخيمة ديالهم، فحين استوقفوا مالك فين مشي، قالوا ما أنا جيت نحج نخلتي يعني قال وجه حج الخلسوف معنى ذلك أنه خص يكون مع النساء يعني. نعم هذه الفهمة يعني الفهمة ديالو هذا يعني فهمان ما دام أنه جاي حج على المرأة إذن فينبغي أن يكون مع أن يكون مع النساء وليس مع الرجال. نعم قال الله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الله عز وجل أثنى عليها هنا وامتدحها بهذه الصفة صفة إيش؟ صفة الإحصان. والإحصان هي العفة والنقاء والطهارة لأنه سميت العفة إحصان لأنها تحصن الإنسان وتمنعه لأن الحصانة هي المنع وتمنعه من العتاب والعقاب من أن يلومه الناس وأن يوبخوه وأن يتكلموا فيه. فالإنسان حينما يخالف ماذا ينتظر؟ حينما يعصي ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يلومه الناس وأن يوبخوه أيوة وأن يعاتبوه وينتظر أيضا العقاب من الله عز وجل إلا أن يعفو الله عنه. إذن فهو يكون عرضة للعتاب والعقاب. لكن حينما يحصن نفسه ويبعدها عن الوقوع في المخالفة يكون ذلك حماية وحصانة ومنعا له من الوقوع في هذين الأمرين. فمريم البتول عليه السلام أحصنت فرجها والله تعالى أثنى عليها بذلك وامتدحها وهي حصنت فرجها لا من الحرام ولا من الحلال. أحصنت فرجها من الحرام ومن الحلال. فلعلك تقول طبيعي أن تمتدح أن يمدحها القرآن الكريم حينما حصنت فرجها من الحرام لكن حينما تحصن نفسها من الحلال هذا ليس محل مدح. لا يمدح الإنسان لأنه ترك الحلال. فالجواب أن الله عز وجل امتدحها حتى على ترك الحلال لأنه أراد أن تكون آية للعالمين في أن تلد ولدا بدون أب. أن تلد ولدا بدون أن يمسها رجل أن يمسها فحل وأن يمسها ذكر. وذلك والتي أحصنت فرجها قلنا من الحلال ومن الحرام هو ما نصت عليه هي بنفسها حينما قالت وقد بشرت بالولد قالت يعني أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فذكرت الحلال والحرام ولم يمسسني بشر يعني لم أتزوج وليس لي زوج ولم أك بغيا يعني ليست بغية والبغية معروفة يعني. إذن فهي تحصنت عن الحرام وعن الحلال فكيف يمكن أن يحصل منها ولد؟ فالله عز وجل امتدح على ذلك لأجل أن تكون كما قلنا آية للعالمين في الدلالة على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه سبحانه وتعالى يعني قدرته تتجاوز الأسباب والمسببات. لأن سنن البشرية في إيجاد النسل وحصول الحمل يكون من التقاء ذكر بأنثى. هذه هي سنة البشرية المعروفة. لكن هذه سنة وقدرة الله عز وجل تخطى هذه السنن وتجاوز هذه الأسباب والمسببات. فالله عز وجل القادر على كل شيء فهو سبحانه وتعالى قدرته مطلقة وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ومن قدرته جعل عيسى عليه السلام أو وجود عيسى عليه السلام بدون أب آية للعالمين وليذكر الناس أيضا بالتكوين الأول للخلق. لأن التكوين الأول للخلق بدأ بدون ذكر ولا أنثى كما تعرفون إن مثلا إن آدم خلقه الله عز وجل بكلمة كن فيكون. خلق الله آدم بدون أب ولا أم. وخلق حواء قالوا من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من أب وأم، من ذكر وأنثى. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى على القول بأن حواء خلقت من آدم، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. وهذا ما تقتضيه القسمة العقلية، تقتضيه القسمة العقلية كل هذا، فهي قدرة الله عز وجل المطلقة التي لا يعجزها شيء. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن مريم عليه السلام أراد الله عز وجل أن يجعلها وابنها آية للعالمين، فقال عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. هذا النفخ هو لإيجاد عيسى عليه السلام. هنا قال فنفخنا فيها من روحنا، وفي سورة التحريم قال فنفخنا فيه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، أي في فرجها، من روحنا. وإذن الله عز وجل نسب هذا النفخ إلى نفسه، قال فنفخنا فيها من روحنا، وفي سورة التحريم أيضا فنفخنا فيه من روحنا، وفي سورة مريم وفي القرآن تسمى سورة باسمها سورة مريم، ذكر الله عز وجل أن جبريل هو الذي جاء وهو الذي نفخ في جيب مريم، فوصلت النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى عليه السلام. فالجمع بين الآيات، لأن الله قال فتمثل لها بشرا سوية، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكية، أو لأهب لك غلاما زكية، في قراءته لأهب وليهب، ليهب الله وليأهب أنا. إذن فجبريل عليه السلام هو الذي كلفه الله تعالى بالقيام بهذه المهمة. فالخالق لعيسى عليه السلام هو الله، الخالق لهذه الروح وهي القوة التي بها الحياة، القوة التي بها الحياة هي الروح، هو الروح، الروح هو القوة التي أو الذي تكون به الحياة، والروح هو من أمر الله. ويسألونك عن الروح قل الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن فنفخنا فيها من روحنا، كان ذلك بواسطة جبريل، أن الله تعالى هو الذي خلق عيسى عليه السلام، ولكن ذلك كان بواسطة جبريل عليه السلام. فجبريل هو الذي جاء إلى مريم وهي في محرابها تتعبد بعيدة عن أهلها وقومها، في محراب عبادتها واقفة أمام ربها سبحانه وتعالى، عابدة خاشعة قانتة، وكانت من القانتين في سورة التحريم. فنفخنا فيه وصدقت بكلمات ربها، صدقت فأخذت مرتبة الصديقية، وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، يعني قال المفسرون القانتات قلة، فالقانتين هم الكثرة، صلح من الرجال كثير ولا يصلح من النساء إلا القلب، قال ما كانت من القانتين. نعم. إذن فأرسل الله جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا، مستوي الخلق كامل الأعضاء، وهي في محق قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ظنته بشرا يريد بها سوءا، قال إنما أنا رسول ربك، أنا لست بشرا كما تظنين، وإنما جاء في هذه الصورة حتى تستأنس به، وإلا لو جاء في صورة لخلق الله عليها لما استطعت أن تتحمله، لأن صورته النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل عليه السلام، كان يأتيه ويأتيه في صورة، أحيانا يأتيه في صورة إنسان، كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، جاء حديث جبريل معروف، جاء في صورة رجل بيض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. أيوة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان. نعم. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة لخلق الله عليه مرتين، مرة رأى وقد غطى الأفق، له 600 جناح، غطى الأفق كل السماء كامل مغطي الصورة اللي خلق الله عليها جبريل عليه السلام، فما يستطيع الإنسان أن يرى الملك في الصورة اللي خلق الله تعالى. الله تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، حتى إن جبريل عليه السلام له 600 جناح، هو أفضل الملائكة بطبيعة الحال. إذن جاء في سورة بشر لما تعودت منه ظنا منها أنه بشر قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. تعجبت قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. خلاص أمر قضاه الله وقدره لا مفر منه. قالت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فحملت. واختلف المفسرون هل حملت في الحين أم حملت كما تحمل النساء يعني 9 أشهر. اختلفت أقوال المفسرين في ذلك منهم قال يعني 9 أشهر ومن قال 8 أشهر ومن قال 3 أشهر ومنهم من قال أسبوع ومنهم من قال حملت في الحين. وهذا هو الظاهر الذي يؤيده القرآن. الذي يؤيده القرآن هو أنها حملت في الحين. حملت في لما نفخ فيها جبريل عليه السلام حملت فتكون عيسى عليه السلام فولدت في نفس الساعة. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف ومن التابعين ومن المفسرين وهو الذي يشهد له القرآن من وجهين. الوجه الأول هو في هذه الآية نفسها قال الله تعالى فحملته يعني فتمثل قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكية. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولجعله آية الناس ورحمة وكان أمرا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة فناداها من تحتها. العطف هنا كله بالفاء. فحملته فانتبذت فأجاءها المخاض فناداها من تحتها أو فناداها من تحتها كما في قراءة أخرى في قصة ابن عمر بن كثير وغيره. إذن فالعطف بالفاء ماذا يقتضي؟ يقتضي التعقيب وعدم التراخي وعدم ما يستفاد من معاني الحروف. فحملته فانتبذت ما قالش حملته وانتبذت أو ثم انتبذت. لو قال ثم قل أنه كان بين الحمل وبين الولادة فترة زمنية ما معينة. لا قال فحملته فانتبذت به مكان فأجاءها المخاض. بمجرد ما حملت جاءها المخاض والمخاض هو وجع الطلق يعني وجع الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فناداها من تحتها ولدته فناداها من تحتها وهل هو جبريل أو عيسى عليه السلام. وإن كان الراجح هو أنه عيسى أنه ولدها هو نفسه هو الذي ناداها من تحتها يعني لما ولدته تكلم ألا تحزني لأنها كانت في حالة من الحزن ومن الضيق ومن الشد ومن الشدة ما الله به عليم. حتى كانت تتمنى ألا تكون موجودة أصلا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لما تعلم مما سيلحقها من العار ومن التهمة. وهذا الذي حصل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. شوف يعني التهم تنزل عليها صبا صبا يعني خلاص. قالوا يعني يذكرونها بأصولها ما كان أبوك امرأة سوء ربك الأب كان رجل صالح وأمك كانت صالحة فكيف أنت أتيت بهذا. ولهذا حصل لطائفتين من الناس انحراف وغلو في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن مريم. فريق أله عيسى عليه السلام والداعي له إلى هذا التأليه هو أنه رأى أنه ولد بدون أب. فهذا الذي جرهم إلى أن يدعوا فيه الألوهية لأنه ولد بدون أب. وهذا تنزيل لعيسى لأمه فوق منزلتهما. وهذا رد عليهم القرآن في كثير من المواطن. وطائفة ثانية يعني اتهمت مريم عليه السلام بتهم الانحراف وبالبغي وما إلى ذلك. فهؤلاء كل منهم انحرف. هؤلاء أفرطوا هؤلاء فرطوا. فريق أفرط وفريق فرط. فاليهود فرطوا في شأن مريم وابنها والنصارى أفرطوا حيث زعموا وادعوا في شأن عيسى عليه السلام. والله تعالى رد عليهم جميعا بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فيا هؤلاء الذين تدعون الألوهية في عيسى باعتبار أنه ولد بدون أب، ألم تنظروا إلى أصلكم الأول آدم وأنه وجد بدون أب ولا أم، ولم يدعي أحد في آدم بأنه إله، حتى واحد ما قال بأن آدم إله لأنه خلق بدون أب ولا أم، بينما أن عيسى عليه السلام وجد واحد الجهة بأنه وجد من أمين حملته في رحمها ولد، شيء طبيعي. غاية ما في الأمر أنه لم توجد المادة التي يوجد منها الإنسان المني، مني الذكر، والله تعالى قادر على كل شيء. أما الذين أيضا اتهموا مريم باتهامات باطلة، الله تعالى برأها في الآية والتي أحصنت فرجها، الله تعالى يثني عليها بأنها أحصنت فرجها. إذن على العموم أن مريم البتول عليه السلام حملت بعيسى عليه السلام، وقلنا بأن الحمل والولادة كانت في نفس الساعة بدليل العطف بالفاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الله تعالى قال في الآية اللي ذكرنا عن قريب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكن فيكون هذا لا يناسب 9 أشهر، وإنما يناسب الوقت الراهن، كن فكان، فكون فكان فوجد في الحين، هذا يناسب، فكون فيكون هذا يناسب أن يكون ولد في نفس الساعة وفي نفس اليوم وليس في باعتبار، وإلا فلو حملت في 9 أشهر فيكون أمر عادي بالنسبة لي، هذا يناسب سائر النساء ولا يناسب هذه الآية وهذه المعجزة التي أراد الله عز وجل أن يبلغها للناس، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وجعلناه، قلنا بأن عيسى عليه السلام لما ولد هو الذي تكلم وناداها من تحتها ألا تحزني، إن هناك من قال جبريل وهناك من قال عيسى، قال المفسرون، لكن الراجح أن الذي ناداها هو ولدها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. ولذلك لما جاءت به تحمله جاءت إلى قومها واتهموها فأشارت إليه، شوفوا تكلموا معه، مننا عرفت أنه يتكلم لأنه تكلم معها لما ولدته، فعرفت بأن أمر خارق العادة بأنه سيتحدث معهم. ولذلك لما قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، تكلم عيسى عليه السلام قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم، إذن فمريم عليه السلام الصديقية ولدت، حملت بعيسى عليه السلام آية من الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء والتي أحصنت فرجها. طيب احنا كان حكموا على أن يعني من حيث العادة، العادة لأن عادة الناس لما يصير من حيث العقل، العقل لا يمنع، من حيث العادة أن المرأة ما تولد حتى تكون تلتقي بذكر، حتى يحصل تزاوج بين ذكر وأنثى، هذه هي العادة. لكن لو شاء الله تعالى أن يخلق ملايين البشر، ملايين وملايين ماشي ملايين بدون شيء، شوف رأى البشر كيخلق هكذا بدون شيء، فالعقل لا يمنع هذا، لأن الله تعالى قادر على كل شيء. لكن عادة الناس من اعتبار العادة المستمرة كان التناسل، الله تعالى أراد أن يكون التناسل في البشر عن هذه الطريقة، طريقة اتصال الذكر بالأنثى. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا هذه النفخة، فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا أي من الروح، هذا الروح هو عيسى عليه السلام الذي هو بعض من أرواح الله، من روحنا يعني من طبعيدية، فنفخنا فيها من روحنا وأضافه إليه إضافة تشريف أي من الروح الذي منشأه من الله، هذا الروح من جاء من الله، هو من روح الله هو. ولذلك عيسى عليه السلام قال له روح الله وكلمته، هو روح الله، لأن معنى روح الله أي روح مخلوق من الله، منشأه ومبدأه من أين جاء من الله سبحانه وتعالى، وكل الأرواح هي جاءت من الله عز وجل، حتى إنه في الحديث ابن مسعود في إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح. شوف ثم يرسل الله فينفخ فيه الروح. فالأرواح اللي في إيجاد البشر في أرحام الأمهات هو من نفخة الملك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. هذه كلها تكتب في عند النفخ في الروح، عندما تنفخ الروح، هذه الروح التي لا يعلم حقيقتها وكنها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وكما قلنا هي القوة التي تكون بها الحياة. الروح والقوة التي تكون بها الحياة، ها هو جسم ينطق يتحرك يتكلم، فإذا به جسم هامد لا يستطيع أن يتحرك ولا يتكلم. ما الذي حصل؟ أنه خرج من الروح، روح جسم هامد فينفخ فيه الروح فإذا هو يتحرك ويتكلم ويذهب ويأتي ويفعل ويفعل. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فجعلها الله عز وجل، جعل مريم وابنها آية للعالمين. آية لمن؟ للعالمين، الإنس والجن والملائكة في ذلك العهد وفي العهود التي تليه وكل العصور إلى قيام الساعة. فها نحن الآن نتحدث عن هذه الآية بعد مضي يعني عدة مئات القرون منذ ذلك الوقت. يعني نحن نتحدث بأن هذه آية، آية على آية، يعني آية هي الدليل، البرهان، حجة، آية دالة على عظيم قدرة الله تعالى في خلق عيسى عليه السلام بدون حاجة إلى ذكر، بدون حاجة إلى ذكر. هذه آية من آيات الله، وكما قلنا يتذكر بالنشأة الأولى، نشأة آدم الذي خلقه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه، فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كذلك عيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل وجعله آية للعالمين، وجعلناها وابنها آية للعالمين. العالمين كما قلنا الإنس والجن والملائكة، هي عالم، كله عالم، العالم ما سوى الله. فهذه الآية هي آية للعالمين، وجعلناها وابنها آية. هل الآية هي جنس الآية؟ لأن بالحقيقة مريم آية وعيسى آية، وجعل الله عز وجل لعيسى آيات، فقيل المراد بالآية هي جنس، والجنس يصدق بالواحد والمتعدد. آية يعني آيات، وهم آيات يعني، نعم، وهما آيات أو لهما آيات. وقيل وجعلناها وابنها آية، هذا من باب الحذف، من باب الحذف لدلالة الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وجعلناها وابنها آية للعالمين، يعني جعلناها آية وابنها آية، حذفت الآية الثانية من الثاني لدلالة الأول عليه، فجعل الله مريم آية وابنها آية. لكن آية ذكرت مرة واحدة لأن حذفت من الثاني لدلالة الأول عليه، على حد قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه، ذكر الله وذكر الرسول وقال أحق أن يرضوه، هنا حذف في الثاني لدلالة الأول عليه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. فأحق أن يرضى الله وأن يرضى الرسول، والله ورسوله أحق أن يرضوه، لكن حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وجعلناها وابنها آية، جعلناها آية وجعلنا ابنها آية، فالآية لها فهي آية وابنها آية، وجعلناها وابنها آية للعالمين. فجعل الله عز وجل آية، بل دليل، برهان، حجة، فمن آمن بها فقد اهتدى، ومن لم يؤمن بها فقد ضل وغوى، لأن كما قلنا هذه هذا هو شأن آيات الله، آيات الله سبحانه وتعالى. فآياته آيات المقروءة وآيات المشاهدة، فهذه من الآيات المقروءة لأن مسألة تاريخية. آيات المقروءة في القرآن الكريم جعل الله عز وجل آية وعبرة للمعتبرين، ليعلم الناس أن الله تعالى قادر على كل شيء. وذكرت قصة عيسى عليه السلام وأمه حيث وجد بدون أب، عقب ذكر قصة زكريا الذي كان قد بلغ من الكبر عتية، وزوجه أيضا عاقر لا تلد، فوجد منهما ولد في هذه السن المتأخرة، فهذا نوع معجزة، نوع من المعجزة. فذكر عقبها أيضا هذه الحالة، وهي حتى إذا كيفش الناس رجل يعني بلغ من السن ووهن به العظم والمرأة عاقم هي لا تلد أصلا، فإذا بها تلد في سن متأخرة، عجوز تلد، رجل طعن في السن وامرأة عجوز، فإذا بهما يلدان ولدا، أليس هذا من قدرة الله؟ فكذلك هنا أيضا عيسى عليه السلام وجد من أم بلا أب، هو من آيات الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. قال الله تعالى: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.